بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أجيب فيه على أسئلتكم الواردة إلي عبر عناوين البرنامج. طبعا أنا وعدت الأخ أبو أشرف من ليبيا بارك الله فيه فيما يتعلق بحديث الزواج نصف الدين. سألني حقيقة ترددت في البداية. عموما بالنسبة لهذا الحديث أخ الفاضل، هو ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا تزوج العبد فقد أتى بنصف الدين، فليتق الله فيما بقي. هذا هو اللفظ: إذا تزوج العبد فقد أتى بنصف الدين، فليتق الله فيما بقي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أما لفظة الزواج نصف الدين ما وردت بهذا اللفظ، لكن المعنى الصحيح: إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف دينه، فليتق الله في النصف الثاني. كذلك أبو أشرف فيما يتعلق بقضية الدين، طبعا أنا توسعت وأتيت بجملة من النصوص والأحاديث الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال: نفس المؤمن معلقة بدينه، نفس المؤمن معلقة بدين. وأيضا صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال عن بعض المديونين بأنهم يحبسون عن دخول الجنة حتى يقضى عن دينهم، حتى يقضى عن دينهم. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها. قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: الدين. يعني الإنسان إذا استدان فقد أخاف نفسه. هذا الصحيح، ولذلك يقولون في الحكمة: الدين ذل بالنهار وهم بالليل، الدين ذل بالنهار وهم بالليل. ويقولون: لا وجع مثل وجع العين، ولا هم مثل هم الدين. عموما يعني يتنبه الإنسان من الدين. هذا أحببت أن أضيف للأخ أبو أشرف. الأخت كريمة من العراق بقي لها سؤال، هي ما شاء الله سألت أيضا مجموعة أسئلة. في سؤالها الأخير تقول: بالنسبة للزكاة، يعني هناك عائلة موثوق فيها يجمعون الزكاة ويوزعونها على الفقراء والمساكين، تقول يعني كيف يوزعونها؟ هل بصفة الصدقة أم بصفة الزكاة؟ كريمة بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان الذي يتصدى لقضية توزيع الزكاة، يجمعها ثم يقسمها، هذا يكون وكيل عن المزكين، ولذلك عليه أولا أن يستحضر النية الخالصة لله سبحانه وتعالى، ثانيا أن يعلم بأنه يقوم مقام الأصيل فهو وكيل، ولذلك يجب عليه أن يتق الله، وأن لا يحابي في هذه الزكاة قريب ولا بعيد، عفوا لا يحابي في هذه الزكاة قريب أو حبيب، وإنما ينظر إلى من يستحق هذه الزكاة، ينظر إلى من يستحق هذه الزكاة. والأمر الثالث: لا يجوز له أن يقول هذه صدقة يوزعها على أنها هبات وصدقات، لا، وإنما الزكاة يقول للفقراء: هذه زكاة، هذه زكاة أعطاني إياها أناس، هذا أنت مستحق لها وأنت مستحق لها. أما الصدقات بابها آخر، ولذلك الصدقات تجوز حتى على الأغنياء، الصدقة بابها أوسع من باب الزكاة. أما الزكاة فالله تعالى تولى قسمتها بقوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل وابن السبيل فريضة من الله. بارك الله فيك. حمزة من العراق بارك الله فيه يسأل عن حكم لعبة الدومينو، يقول: هل هي حرام أم حلال؟ حمزة بارك الله فيك ورضي الله عنك، واضح أنك أنت يعني صغير كما ذكرت لي، الله يحفظك ويبارك فيك. بالنسبة للعبة الدومينو، هذه من الألعاب التي اختلف فيها العلماء، فمن أهل العلم من أباحها مطلقا، ومن أهل العلم من حرمها مطلقا، ومن أهل العلم من توسط. فقال: إن كانت هذه اللعبة تقود إلى صد عن ذكر الله وعن الصلاة، تقود أيضا إلى لعن وشتم ومثلا خلاف، وتقود أيضا إلى لعب بحيث يكون فيه مال مبني على الغرم والغن فهذه محرمة ولا تجوز، وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح. فلذلك هذه اللعبة إذا كانت تقود إلى حرام كأن تصد عن ذكر الله، عن الصلاة، تورث العداوة والبغضاء، يستعمل الناس فيها القمار والميسر بحيث أنهم يلعبونها على مال، هذا كله من المحرمات ولا تجوز. أما إذا كانت اللعبة قائمة على مجرد قضاء الوقت في شيء مباح ومبني على التنافس الشريف الذي ليس مصحوبا بشيء من هذه الألفاظ والمحرمات أو هذا وضع المال قمار، أو ما تفوت الصلاة على الإنسان ويلعب بشكل بوقت قصير جدا ما تستغرق وقته بحيث تصد عن قراءة القرآن وعن بر الوالدين وعن شيء من هذا القبيل، يظهر لي بأن هذا مما لا بأس به، مع التأكيد على أن المسلم ينبغي أن يشغل وقته بالنافع. فالشريعة دعتنا إلى أن نشغل أوقاتنا بالشيء النافع سواء في أمور الدين أو في أمور الدنيا. ولذلك يقول ابن مسعود: إني لأمقت الشاب لا أجده في عمل الدين، في عمل الدنيا، ولا في عمل الآخرة، في عمل الدنيا ولا في عمل الآخرة. ولذلك الإنسان يا ابن حمزة الله يرضى عليك ويبارك فيك، لو اشتغل شغلة أضاف إلى نفسه معلومة جديدة، أو قرأ أضاف ثقافة جديدة لنفسه، بر والديه، وصل رحمه، راجع دروسه، راجع مثلا شيء، أفضل من أن يقطع الوقت بمثل هذه الأشياء. طيب نأخذ هذه الأسئلة حتى لا نطيل. فضل يا أبا أشرف.
السلام عليكم.
عليكم السلام. سمعت الجواب يا أبا أشرف؟
سمعت، بارك الله فيك.
حياك الله، تفضل.
عندي عدة أسئلة يا شيخ.
يلا تفضل
يا شيخ. غسل يوم الجمعة هو نفس الجنابة.
طيب
وكيف يتعمل يا شيخ؟ وريني طريقة يدك
إن شاء الله.
صحيح يا شيخ، سؤال آخر.
أها.
في ناس يقولوا ربي خلق الدنيا في 6 أيام، وفي واحدين يقولوا 7، فين الصحيح يا شيخ؟
إن شاء الله.
وشيخ الطابدي عمره 3-4 سنين ومات، وهذا مشركين، يتحاسب أم لا؟
عمره كم؟
3-4 سنين، بس 2-3-4.
أيوة.
وهلا مشركين هو مات، يتحاسب أم لا؟
أهل مشركين ها؟
هو يتحاسب ولا لا؟ كان مات شن دمه؟
طيب إن شاء الله.
وشيخ سؤال آخر، في ناس يقولوا يوم القيامة جي يوم الجمعة، بس صح يا شيخ؟
يوم القيامة
جي يوم الجمعة، بس هل في حديث أم هتر؟
إن شاء الله.
وشيخ السؤال الآخر، شنو الفرق بين صحة عن النبي وردة ويروى وثبتة؟ شو الفرق بينه؟
إن شاء الله.
وآخر سؤالين يا شيخ.
آخر سؤالين بعد، يلا.
مثل إنسان جاء مسبوق فليس ركعة ولا ركعتين، تمام؟
إيه.
وجاء قاعد يصلي، وفي ناس في الصف الأول بيطردوا، هو يقدر يوخر خطوتين ثلاثة يخليهم يطردوا، الناس كان يروثوا.
يعني اللي في الصف الأول عايزين يخرجون يعني؟
بيخرجوا، يوخر خطوتين ثلاثة، لكن في واحدين يقولوا تطرد، ترى في اثنين يقولوا لا يجوز.
إن شاء الله.
آخر سؤال.
أها.
سوى لون البشرة بتاع الإنسان، مثلا إنسان كان أصفر في الدنيا وخش للجنة، لون البشرة يتغير ويجد نفس ما هو؟
إن شاء الله.
بارك الله فيك يا شيخ.
مرحبا يا أبا أشرف، تفضل أبو فيصل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يعطيك العافية شيخ.
الله يعافيك.
رحم الله والديكم، السلام عافا ومشوف الشر.
آمين، جزاك الله خير.
شيخ عندي سؤالي لو
تفضل.
شيخ زوجتي أمي لا تقرأ ولا تكتب.
إيه.
لكن مثل ما يقول يعني عندها نوع روحانيات.
إيه.
تقرأ الآية القرآن بالمعوذة بالأشياء، تمسح إذا على الناس أو على المريض بإذن الله تعالى هو يشفى.
إيه.
يعني أحيانا تحلم بالليل وتتكلم ونقولها بكذا كذا قلتي بالنار عقليها، ف يعني إيش ما رأيك في هذا؟ هل حرام حلال؟
يعني تأتيها رؤى في المنام؟
لا، الرؤية أحيانا تتكلم وهي نايمة.
تتكلم. إيه. طيب نعم. السؤال الثاني أبو فيصل.
فيعني هل هذا حرام ولا حلال ولا كيف؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، عندي صديق.
أيوة.
أيه. عندي صديق يقول أمه دوم استوي لأسحار ومع ماله حتى أيه. فنشته من عمله، وكم يتكلم ويعطيها كم عاش يعني وايد ما شاء الله عليه، ويشتريها أشياء كثيرة ويعطيها، ولكن هي ما ترضى واستوي للأعمال زين. فقال يوم الأيام مرضت الحرمة أمه، فقال يا ولدي سامح لي أنا عملت لك كذا وكذا وكذا، يعني اعترفت أمامه وهو سامحها. بعد ما شفت مرة ثانية بدأت أيضا مرة ثانية، وكل ما يتصل فيها التليفون الضرع. هل هو يعني يقطعها أو يعني ما ليش نصيحة منك؟
اعترفت هي يعني اعترفت قالت له بأن سحرته؟
نعم اعترفت له، وحتى أخواتي يقول أمي تقول أخواتي خبرنا يقوم أطلع أمي يا يبوس لك كذا كذا بس بتعمل لك. حتى يعني سوت العمل فنجت ليش؟ من شان ويعطيها معاشه كامل، معاشه ويعطيها كامل
فقط
الاشياء من الغالب
الشنات فقط علشان المعاش، بس تسحر عشان المعاش،
المعاش علشان في الدوام يكون تكسبه.
والان عايشه هي؟ والان عايشه هي؟
نعم
عايشه هي، عايشه موجوده.
اي عايشه موجوده، ولكن بعد ما مرضت اعترفت لي قال ويسامحني والدي.
اي
فانا يعني عملت كذا 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 وسامحها. طيب نصيحه منك يا شيخ
ان شاء الله. ابشر ابشر يا ابو فيصل، تسمع ان شاء الله. والديك مرحبا. أبو علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيفك شيخ؟
حياك الله، مرحبا بك. أهلا وسهلا.
شيخ في عندي سؤال واحد بالله.
تفضل.
أذن المغرب ونحن برا، فوقفنا عند شخص بدنا نصلي عنده المغرب يعني كراج. جات الصلاة مشان نعقم نحن محل ما عم نسجد، طلعت أنينة العطر من السيارة وبخبخت محل السجود. فبس خلصت صاحبي اللي معي قال لي يا اخي ما بيجوز، انت هاي فيها كحول العطر. قلت له انا ما يعني انا اعصب موضوع التعقيم. قال لي لا استشير فيها لانه يمكن اغلطت. فعم حاول كنت اتصل مع الوقت دي عنكم في البرنامج صار بفتره فما
هذه طبعا حصلت قبل فتره. ها
ايه من هلا بالاوقات هي يعني.
والعطر اللي عندك موجود عليه نسبه الكحول؟
هلا ما بعرف انه فيه كحول ولا ما فيه كحول، بس هو علي هذول البرفيوم هذول كلهم بيكون فيهم كحول.
طيب ابشر يا ابو علي.
الله محييك شيخ.
اهلا وسهلا، مرحبا مرحبا. عبد الله. عبد الله من السعوديه. عليكم السلام ورحمه الله.
الله يمسيك بالخير.
مساك الله بالنور والعافيه
حبيبنا، الله يحفظك. هي اقل من القطه، ما هو ضابط
منه يا عبد الله؟
نعم.
الصوت يتردد اخوي، ما فهمت على سؤالك. اعد.
اللحية أقل من القبضة، ما هو ضابط الأخذ منها؟
إيه اللحية أقل من القبضة،
ما هو ضابط الأخذ منها؟
إن شاء الله. أبشر يا عبد الله.
جزاك الله خير.
ما مرحب مرحب. تفضلي عفيفة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هل هناك فضل في دفن الأطفال الصغار مع الميت؟ يعني في ميتين يكون دفن معهم واحد ولا اثنين من الأطفال، هل هناك في فضل يعني في الدفن معهم؟
إن شاء الله. يقولوا
في محمى في يعني زي كده.
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
الله يحييك.
شكرا.
مرحبا. طيب طيب أكتفي بهذا القدر. أرجع إلى حمزة. حمزة من العراق بارك الله فيه، يقول بأنه يحفظ القرآن ما شاء الله، حافظ جزئين، ويقول أحفظ يوميا أو كل فترة نصف صفحة، يقول يريد نصيحة. ابني حمزة الله يحفظك ويبارك فيك ويجعلك من أهل القرآن، هذه نعمة من نعم الله أن فتح الله عليك هذا الباب وأنت ما زلت صغير أنك تحفظ القرآن. استمر الله يحفظك في الحفظ، وحاول أنك تزيد مقدار الحفظ، بمعنى أنك تكثر أفضل، لأن ما دام حفظت جزئين أصبح عندك القابلية والاستعداد أنك تحفظ أكثر، وما زلت في هذا السن فأنت الآن يعني عندك الاستعداد الكامل لأن تحفظ القرآن بوقت قصير، لأنك ما زلت صغير لم تكبر بعد. إذا كبرت ستنشغل وستفتح عليك الدنيا وستتزوج ويجيك عيال وبعدين تنشغل وتنشغل في أمور الدنيا، فالآن زيد من مقدار الحفظ، بدل نصف صفحة خلي صفحة، وبعد كم من الوقت مثلا تزيد أيضا أكثر، لأن يصير عندك الحمد لله الاستعداد ويصير عندك التهيؤ لقضية الحفظ الأكثر والأكثر. وأبشر بخير، وأسأل الله عز وجل أن يحفظ والديك، لأنك واضح بأنك من أسرة صالحة وهم يدفعونك إلى قضية الحفظ، وهذه نعمة من نعم الله، والخير أيضا لهم بإذن الله. فالولد الصالح سبب من أسباب يعني الولد الصالح إذا دعا يستجيب الله عز وجل دعاءه لوالديه. الولد الصالح إذا كان من أهل القرآن ألبس الله والديه التاج يوم القيامة، وهذه نعمة من نعم الله. بارك الله فيك. أم مصعب من إيطاليا تقول يعني وردني دعاء يعني يا ودود يا ودود وشيء من هذا القبيل، تقول يعني الدعاء ما في شيء ما في مشكل، لكن المشكل في أن يعني من أرسل لي الدعاء قال بأن في هذا اليوم ستكون أبواب السماء مفتوحة، تقول هذا الذي أشكل علي. هل في هذا حديث؟ أختي أم مصعب بارك الله فيك ورضي الله عنك، عموما بالنسبة للأدعية المسلم مطالب بأن يدعو الله عز وجل في كل وقت وعلى كل حين، ولذلك الله عز وجل قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، قل جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الدعاء هو العبادة، والدعاء على قسمين: دعاء عبادة ودعاء مسألة، أن يسأل العبد ربه جل وعلا. ومسألة تفتح أبواب السماء، أبواب السماء لها أبواب وتفتح أحيانا وتغلق، لكن ما عندنا نص على أن أبواب السماء في ليلة النصف من شعبان تفتح، ما عندنا دليل بهذا، ما عندنا نص يدل على هذا المعنى. والله جل وعلا ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا، كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، كما جاء عند مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ وذلك كل ليلة، وذلك كل ليلة. ولذلك على المسلم أن يجتهد طوال عمره وزمانه في الدعاء إلى الله عز وجل، وفي الأزمات مثل الأزمة التي فيها الناس الآن ينبغي أن يكثر الناس من الدعاء، خاصة هذه الجائحة وهذا الوباء الذي عم البشرية جمعاء، ينبغي على الناس، على جميع الناس، جميع الناس من دون النظر إلى مذاهبهم وأديانهم، أن يدعو الله سبحانه وتعالى، لأن الدعاء من متعلقات الربوبية، والله جل وعلا يستجيب دعاء غير المسلمين إذا أخلصوا. قال جل وعلا: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. ولذلك من المهم جدا أن الناس في هذه الأزمة يكثروا من الدعاء، فقد يستجيب الله عز وجل دعوة عبد خفي تقي مغمور لا يعرفه أحد، وربما يكون مدفوع بالأبواب، وربما يكون ذو طمرين، وربما يكون إنسان لا يؤبه له، فيستجيب الله عز وجل دعاءه. ولذلك من المهم على الناس جميعا أن يلجأوا إلى الله وأن يجأروا إليه وأن يدعوه سبحانه وتعالى، فإنه رحيم سبحانه وعز. وهذا الوباء رسالة منه جل وعلا للبشرية أن يعودوا إلى الله، أن يعودوا إلى الله وأن يستغفروا وأن يتوبوا وأن يبتعدوا عما نهى الله جل وعلا عنه. ولذلك ربنا جل وعلا قال: أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه. ولذلك وصيتي لجميع من يشاهدني ومن لا يشاهدني الآن أن يتقوا الله في أنفسهم وأن يعودوا إلى ربهم وأن يتركوا الذنوب والمعاصي والآثام، فإن مثل هذا الوباء الذي أعجز البشرية إنما هي رسالة من الله عز وجل، رسالة للناس أن يتوبوا وأن يدكروا وأن يتعظوا وأن لا يهملوا فرائض الله والواجبات التي أوجبها الله، وأن لا يقتربوا مما حرم الله جل وعلا. ولذلك إذا رأى الله جل وعلا انكسار عباده وذل خلقه ويرى حاله حال الضعف، فيستجيب الله عز وجل لهم. ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام كان إذا دعا دعا دعاء منكسر متذلل متضرع بين يدي مولاه سبحانه وتعالى. في معركة بدر وفي كثير من الأحوال كان عليه الصلاة والسلام يدعو دعاء المتضرع الذليل بين يدي ربه جل وعلا وتقدس. طيب، مصطفى من ليبيا بارك الله فيه يقول أخي عندما يحلف يقول ورب العزة، يقول هل هذا الحلف صحيح؟ أخي مصطفى نعم نعم نعم، يقول جل وعلا: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فيجوز للمسلم، يجوز للإنسان أن يحلف بصفات الله، يقول مثلا وحياة الله وعزة الله مثلا وقدرة الله، يجوز، لكن ما يجوز أن ينادي الصفة، ما يجوز أن يقول يا رحمة الله، ما يجوز أن يقول يا عزة الله أو يا لا، ما يجوز، حرام. أما الحلف نعم، يقول وعزة الله ورب العزة ويسأل الله عز وجل، يعني يدعو الله بصفة، عفوا، يقسم بصفات. أما الدعاء بالصفة فلا يجوز، لا يجوز أن يقول يا رحمة الله يا عزة الله، هذا حرام. أما الحلف نعم، أما الحلف يقول وعزة الله مثلا وعظمة الله، ها هذا كله جائز ولله الحمد. وقول رب العزة، نعم الله عز وجل هو رب العزة، فإذا قال ورب العزة فقد أقسم قسما صحيحا. أبو أشرف من ليبيا سأل مجموعة أسئلة، يقول بالنسبة لغسل الجمعة، يقول هل هو مثل غسل الجنابة وكيف ذلك، يريد شرح صفة الغسل. أبو أشرف بارك الله فيك، أولا بالنسبة لغسل الجمعة حكمه سنة مؤكدة في قول جماهير أهل العلم، واجب عند بعضهم، وصفة غسل الجمعة كصفة غسل الجنابة، وذلك أن من أراد غسل الجمعة فليغتسل كما يغتسل للجنابة، فيتوضأ أولا وضوءا كاملا بما في ذلك غسل القدمين، ثم بعد ذلك يفيض الماء على رأسه 3 مرات حتى يبلغ الماء أصول الشعر يعني فروة الرأس، ثم يغسل شقه الأيمن كاملا من العنق إلى أسفل القدمين، ثم يغسل شقه الأيسر كاملا من العنق إلى أسفل القدمين إلى باطن القدمين، ثم يفيض الماء مرة أخرى على سائر جسده، ويجوز له أن يستعمل الصابون والشامبو وبقية المنظفات. هذا الغسل المسنون الكامل. أما إذا اغتسل غسلا مجزئا وهو الغسل الذي يخلو منه الوضوء، يعني يغتسل فقط غسلا كاملا، نعم اغتسل غسل الجمعة لكن ما يصلي بهذا الغسل، وإنما لا بد من الوضوء إما قبله وإما بعده، إما قبل الغسل وإما بعده. فإذا اغتسل غسلا مجزئا وأراد أن يذهب إلى الجمعة، نقول له لابد أن تتوضأ حتى تصلي الجمعة، بارك الله فيك. أبو أشرف يقول هناك أناس يقولون بأن الله خلق الدنيا في 6 أيام، وبعضهم يقول في 7 أيام، ما هو الصواب؟ الصواب ما في القرآن، الله عز وجل خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، فالله عز وجل خلق السماوات والأرض في 6 أيام بارك الله فيك، وليس في 7 أيام. أبو أشرف يقول بالنسبة للطفل الذي عمره 3 سنوات وأبواه غير مسلمين، إذا مات ما مصيره؟ أبو أشرف بارك الله فيك، هذه مسألة حقيقة من المسائل المشكلة عند أهل العلم في القديم والحديث، ولذلك من أهل العلم من ذهب إلى أنه يتبع والديه، ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه يكون مسلما لأنه ما كلف بعد، وكل مولود يولد على الفطرة. ومن أهل العلم من ذكر بأن مثل هذا الجنس يكونون من خدم الجنة، من الولدان بارك الله فيك. هذا يعني هذه تقريبا ملخص لما ذكره العلماء، وينبغي للإنسان أن ينصرف عن البحث في مثل هذه الأشياء، لأن ما تضيف إليه شيء، وهي وإن كانت مبحوثة عند أهل العلم، ويشتغل بما هو نافع ورافع عند الله عز وجل. أبو أشرف يسأل يقول هل صحيح أن يوم القيامة يكون في يوم الجمعة؟ نعم يا أبا أشرف بارك الله فيك، يوم القيامة يكون في يوم الجمعة، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال عن يوم الجمعة: فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه تقوم الساعة. فيوم الجمعة تقوم فيه الساعة بارك الله فيك. أبو أشرف يقول ما الفرق بين صح عن النبي، ورد عن النبي، يروى عن النبي؟ يا أبا أشرف الكلام حول هذا طويل. عموما قول العالم أو طالب العلم صح عن النبي عليه الصلاة والسلام يشير إلى أحد أمرين: إما أنه نقل هذا من الدواوين السنة التي اعتمدت الصحة، مثل صحيح الإمام البخاري رحمة الله عليه، ومثل صحيح الإمام مسلم مثلا، فيقول صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويعني يقصد أن هذا في البخاري ومسلم. والأمر الثاني يقصد بأنه صح بعد اجتهاد ونظر، بمعنى أنه إما يكون هو اجتهد، أو يكون يقلد عالم من العلماء المشهورين من أهل العلم، من أهل الصنعة، صنعة الحديث ومعرفة يعني معرفة الأحاديث صحيحها وسقيمها، فيقول صح عن النبي تقليدا، هذا أيضا يكون المعنى. أما قول ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام فهذا عام، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح وفيما لم يصح، هل يقول ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك بعض العلماء حينما يستعمل كلمة ورد يريد أن يحتاط لنفسه، فهو لم يجزم بالصحة ولم يجزم بالضعف مثلا، فيقول ورد عن النبي، بمعنى أن هذا الحديث موجود في دواوين السنة، لكن هو ما أسعفه الوقت مثلا للبحث في درجة الحديث، أو ما أسعفه الوقت مثلا للنظر في من خرجه مثلا، هذا معنى ورد. والمعنى أن له وجود. أما الأحاديث التي ليس لها وجود لا يقال ورد، لا يقول الإنسان ورد، لأن يقول لا أصل له، لا أصل له. أما روية فهذه من صيغ التضعيف عند أهل العلم من أهل الحديث، فإذا قال العالم أو تحدث المتحدث قال روية عن النبي، هذه روية صيغة من صيغ التضعيف، مثل روية وقيلة، هذه كلها من صيغ التضعيف، بمعنى أنه هو يقول بأن هذا الحديث لا يصح، هذا الحديث لا يصح، ضعيف ضعيف، ولذلك يذكرونه بهذه الصيغة. أبو أشرف يقول إذا كان إنسان مسبوق بركعة أو ركعتين وقام يقضي، فاللي في الصف الأول أراد الخروج ممكن يتحرك؟ الجواب نعم، فإذا رأى بأن سيقضي أكثر من ركعة وأن هؤلاء لا يتحملون البقاء، فيجوز له أن يتحرك لمصلحة صلاته هو ولمصلحة هؤلاء الذين يريدون الخروج، فيتحرك خطوتين مثلا، يأخذ خطوتين مثلا أو ثلاثة حتى يترك طريق ومجال للخروج. ومن ذهب إلى أن الصلاة تبطل بهذا أخطأ، أخطأ، وإن كان مذكور عند بعض الفقهاء بالنسبة للحركة وتقديرها أيضا، لكن الصواب أنه يجوز، سيجوز هذه الحركة لأن لمصلحة المصلي ولمصلحة المصلين الذين يريدون الخروج. أبو أشرف أيضا يسأل يقول بالنسبة للون البشرة، إذا كان الشخص أسمرا في الدنيا وكتب الله له الجنة يوم القيامة، بماذا يدخل الجنة؟ أخوي الفاضل بارك الله فيك، أسأل الله بأسمائه وبوحدانية أن يرزقنا وإياكم الجنة، وكل من يشاهدنا قولوا آمين آمين، أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. أخي الفاضل بارك الله فيك، الجنة إذا دخلها الناس فإنهم من حيث الطول على طول آدم 60 ذراعا في السماء، ومن حيث العمر كما ورد في بعض الأحاديث في عمر عيسى عليه الصلاة والسلام، وإن كانت هذه الحديث يعني محل كلام عند أهل العلم، لكن عموما عمومات النصوص في القرآن والسنة أنهم يدخلونها شبابا، فلا يدخلها أهل الجنة على السن الذي ماتوا عليه، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءته العجوز تقول أدعو الله أن يدخلني الجنة، قال لا يدخل الجنة العجاز، فبكت وذهبت، فقال أخبروها لا تدخلها عجوز، يعني تدخلها شابة عربا أترابا أبكارا، يدخلنا الجنة بهذه الطريقة. ولا شك أخي الفاضل بأن الإنسان إذا دخل الجنة يدخلها على أحسن حال، على أحسن حال. بالنسبة للون يعني أشد بياض، يعني يكونون الألوان بيضاء، الرجال والنساء أيضا من ناحية السن العمر، أيضا من ناحية الطول، أيضا من ناحية النعمة التي تظهر عليهم مثلا، كذلك لهم فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وهم فيها خالدون. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الجنة فيها ما لا عين رأت، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أهم شيء يا أبا أشرف بارك الله فيك أن الإنسان يعمل الأعمال التي تقوده إلى الجنة، والعمل يسير بإذن الله، توحيد الله وعدم الشرك به سبحانه وتعالى، أداء ما افترض الله والابتعاد عما حرم الله سبحانه وعز. أبو فيصل من دبي يقول زوجتي أمية لا تقرأ لكن عندها نوع روحانيات، يعني تقرأ بعض الآيات، تمسح على المريض يشفى أحيانا، يقول أحيانا تتكلم وهي نائمة وشيء من هذا القبيل. أبو فيصل الله يرضى عليك ويبارك فيك ويبارك في زوجك ويبارك في أولادك. بالنسبة لي يعني أي شيء عند الإنسان من الروحانيات ومن التألهات يجب أن يعرض على الكتاب والسنة، يجب أن يعرض على الكتاب والسنة. ولذلك الإمام الشافعي رحمة الله عليه يقول إذا رأيتم الرجل يطير في الهواء ويمشي على الماء لا تصدقوا حتى تعرضون أمره على الكتاب والسنة. سامحني أنا ما أقول هذا علشان زوجتك، لا، أنا أذكر قاعدة عامة، فأي شيء عند الإنسان من التألهات والروحانيات والتنسكات وشيء من هذا القبيل يجب أن يعرض على الكتاب والسنة، فإن وافق الكتاب والسنة فالحمد لله، وإن لم يوافق الكتاب والسنة فيجب على الإنسان أن ينتهي عن مثل هذا، أن ينتهي عن مثل هذا. ولذلك يا أبو فيصل، لو جاء شخص وقال والله أنا أعلم الغيب، وربما يخبر عن بعض الأشياء يعني المستقبلية مثلا، نصدقه؟ لا ما نصدقه. لماذا؟ لأن الله جل وعلا لما نعرض هذا على القرآن نجد بأن الله جل وعلا قال قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، ويقول جل وعلا في مسألة الغيب إلا من ارتضى من رسول، يعني ما يطلع الغيب على أحد إلا من ارتضى من رسول. ولذلك نقول هذا غير صحيح. لماذا؟ لأن هناك من الناس من توحي إليهم الجن، قال جل وعلا يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، قال جل وعلا قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن الجن يركب بعضهم بعضا إلى حتى يصلون السماء فيسمعون الكلمة مما يوحي الله، فيلقي الجن إلى الذي تحته فيخلط معها 100 كذبة، ثم يصدق الناس هذه الكذبة هذا الأمر ويصدقون 100 كذبة لأنه أتى بشيء استرق السمع فيبدأ بتصديق. عموما هذا لا يعني بأن أم عيالكم فيصل جزاه الله خير وبارك الله فيها من هذا، لا، نقول نحن نعرض هذا على الكتاب والسنة. فإذا كانت أم العيال يعني من أهل القرآن ومن أهل الحمد لله على المنهاج الطيب وكذا، وتحب أن تقرأ على الناس جزاه الله خير وبارك الله فيها، لكن لا يجوز أن تعتقد بأن يدها يد شفاء، هذه ليست إلا للنبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام هي يده يد البركة الذي إذا وضع يده على المريض شفيه. أما الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة وأمهات المؤمنين وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، كل هؤلاء قد إذا قرأوا دعوا قد يستجيب الله وقد لا يستجيب الله، واضح بارك الله. حتى الأنبياء، بعض الأنبياء الله عز وجل ما استجاب لهم. فالمقصود بأنه لا يجوز أن تعتقد إذا وضعت يدها برئ المريض، تنتبه لهذا، هذا حرام ولا يجوز اعتقاده. ولذلك الآن قراءة القرآن على المريض هي سبب، يعني القرآن بذاته لا يجوز أن نعتقد بأنه مؤثر بمجرد القراءة، وإنما إذا الله جل وعلا أراد أن يجعل له أثرا أجراه سبحانه وتعالى. فلذلك هذه مسألة مهمة، مسألة مهمة. كون أم العيال تتكلم وهي نائمة يظهر يا أبو فيصل أن عندها شيء، يظهر عندها شيء، قد يكون القرين معها، قد يكون مثلا عندها لبس، يعني ما دام أنك أن تسمع الآن يعني أنها تتكلم وهي نائمة، لأن كلام الإنسان هو نائم على نوعين، هناك كلام عادي يصدر من بعض النائمين بسبب إما نام على مشكلة، إما نام على صور معينة مفزعة، إما مثلا أثر به موقف مثلا، فيعني يصدر منه أحيانا. وفي بعض الناس لا، يعني تجد هذا عنده مستمر ملازم له، هذا لا شك بأن هذا يحتاج إلى من يرقيه، يحتاج أن يعرض نفسه على راقي. عموما سلم على أم العيال وبشرها بخير، وقل لها أي شيء تشوفه في حياتها لازم تعرض على الكتاب والسنة، وما دام تقول أمية وعامية ممكن تتصل بأحد العلماء وطلبة العلم وتحاول قدر المستطاع ما تخطو خطوة إلا تعرف يعني الدليل من القرآن أو السنة. مهم جدا، بارك الله فيك ورضي الله عنك. أبو فيصل يقول عنده صديق أمه تسحر، وطبعا أنا متفاجئ طبعا، لأنه ما يمكن الإنسان يصدق أن أم تسحر ابنها، لكن أبو فيصل لما ذكر بأن هذه الأم مرضت وأوشكت على الموت اعترفت لابنها نسأل الله العافية والسلامة وقالت له سامحني، وسامحها المسكين، ولما شفيت عادت على ما كانت عليه إلى ما كانت عليه من سحر الولد حتى تحصل على أمواله، وأن خواته يبلغون بهذا يقولوا له احذر فإن الوالدة تستعمل السحر بمثل هذه الطريقة. أبو فيصل الله يرضى عليك، أتمنى والله أن هذه المرأة تشاهدني أو صديقك هذا حتى يوصل لهذه الرسالة. هذه الأم في الحقيقة يعني أم غريبة جدا، يعني جرت العادة أن الأم فيها الحنان، الأم محضن من محاضن الحنان، الأم مستودع من مستودعات الرحمة بالنسبة للولد، الأم تفدي نفسها تفدي ابنها بنفسها، الأم تسهر حتى ينام الابن، تبكي حتى يضحك الابن، تحزن حتى يفرح الابن، الأم اللي نعرفها الأم السوية، الأم السوية أمهات الناس كلها ولله الحمد، هي التي لا يمكن أن ترضى أن تؤذي ابنها بأي نوع من أنواع الإيذاء، ولذلك هي تنقلب إلى لبوة أو أسد لما تسمع أحد يعني يتكلم على ابنها أو يريد أن يمسه ولو بشعره. أما هذه الأم فهذه امرأة غريبة جدا، نسأل الله عز وجل أن يهديها، ولذلك هذه الأم على خطر، نسأل الله العافية. اللي تمارس السحر بمثل هذه الصورة الفجة الخطيرة لا شك بأن إنسانه يعني غريبة جدا في يعني غريبة جدا، ويجب أن تتوقف عند هذا الحد، لأن مصيبتها مصيبة، هي لا تسحر الناس البعيدين، هي تسحر فلذة كبدها، هي تسحر من هو قطعة منها، هي تؤذي أحب الناس إليها، ولذلك يعني موضوعها غريب جدا ومحزن ومؤلم، وأحزنتني والله يا أبو فيصل بمثل هذا السؤال. السحر والعياذ بالله من نواقض الإسلام، يقول الله عز وجل: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر أول ما ذكر الشرك ثم قال والسحر، ثم قال والسحر. ولذلك السحر يعني قادح من القوادح، ناقض والعياذ بالله. هذه الأم الآن مشكلتها مشكلة في إسلامها وفي إيمانها، يجب علي أن تتوب إلى الله عز وجل، يجب علي أن تستغفر الله سبحانه وتعالى. أما وقد رأت الموت ثم اعترفت وقالت لابنها سامحني، وسامح هذا الابن المتضرر، وتعود مرة ثانية بعدما الله عز وجل فسح في أجلها ومد في عمرها لتمارس نفس القبح ونفس البلاء، شيء والله عجيب. الله عز وجل أراها الموت، أوقفها على حافة الموت، على حافة القبر، ثم تقول لابنها سامحني وسامحها، وترجع مرة ثانية بعدما كتب الله عز وجل لها الشفاء. هذه مسألة غاية في الخطورة، ولذلك هذا الابن يجب عليه أن يكون حازم مع والدته، ولا يجوز له أن يتساهل معها، لأن حينما شافت ابنها بمثل هذه الطريقة استسهلت الأمر واستساغته واستمرأته، أصبح طبع لها والعياذ بالله. فيجب عليه أن يأمرها بالتوبة، وأن يرشدها إلى الإنابة، وأن يخبرها بأن هذا ناقض من النواقض. وإذا تطلب الحال وأبت وكابرت والعياذ بالله، يقول لها اتق الله، وهي يعني تتعمق في الإثم والخطيئة، خاصة هذا الذنب، له الحق الكامل أن يرفع أمرها إلى السلطات وإلى المحكمة، ليقطع دابر شرها الذي آذى أقرب الناس إليه، لأن هذه امرأة غير سوية، هذه امرأة تحتاج حقيقة إلى عقوبة شديدة جدا، تردعها وتطلع اللي في راسها، عقوبة تطلع اللي في راسها. ولذلك أخي الفاضل وصل هذا الأمر لهذا الولد، تجتمع الأسرة خواته وإخوانه ويتناقشون في هذا الأمر، يدعونا إلى التوبة، إن تابت الحمد لله هذا المراد، وإن لم تتب واستمرأت هذا الأمر ومشت في هذا الطريق المظلم، طريق الشرك والعياذ بالله، طريق الشياطين، يجب أن توقف عند حدها، لأن ضررها هذا لن يتوقف عند الولد، ممكن تسحر الباقين، وممكن أنها تسعى في تدمير المجتمع. ولذلك استئصال هذا النوع من المجتمع مثل استئصال المرض السرطاني من الجسم، ترجع العافية للأسرة والرحم وللناس. ولذلك ما في أقبح من هذا السحر الذي يمارس، دمرت أسر، شتتت مجتمعات، قطعت أرحام، فرق بين رجل وامرأته، فرق بين والد وولده. وهذا النوع خاصة، هذا النوع اللي يضرب أقرب الناس إليه، هذا والعياذ بالله نوع مادة الشر فيه قوية غالبة، نسأل الله العافية، لا بد من حسمها. أبو علي من الشارقة يقول: يعني أذن المؤذن، كنا في تقريبا عند جراج من الجراجات، يقول أذن المغرب وأحببنا نصلي، يقول أخرجت يعني زجاجة عطر وطهرت المكان فيها وصلينا، يقول أنكر علي صديق لي وقال بأن فيها كحول، يسأل عن الحكم. طبعا أبو علي يقول هذه من أيام أبو علي، أولا صلاتكم إن شاء الله صحيحة لسببين: السبب الأول أنك غير متأكد من هذه من قنينة العطر من حيث اشتمالها على على مسألة الكحول، فأنت تقول أنا غير متأكد واستعملت هذا واستعجلت في مثل هذا، ما عليك شيء. المسألة الثانية أن مسألة الكحول من حيث النجاسة والطهارة مسألة خلافية بين العلماء، فجمهور الفقهاء يذهبون إلى أن الكحول نجس، قالوا لأن الله عز وجل حرم الخمرة. ومن أهل العلم، وهو قول له حظ من النظر، قالوا بأن ليس كل محرم نجس وكل نجس حرام، فإذا كانت الكحول محرمة لا يعني بأنها نجسة يعني. ولذلك من هذا الباب يعني صلاتك صحيحة إن شاء الله أنت ومن معك، لكن مستقبلا تنتبه لمثل هذا. عبد الله من السعودية يسأل يقول بالنسبة لأخذ ما زاد عن القبضة من اللحية، يقول ما هو الضابط؟ عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة لأخذ ما زاد عن القبضة بالنسبة للحية الرجل، هذه مسألة خلافية بين العلماء. من أهل العلم من يذهب إلى أن الرجل يجب عليه أن يطلق لحيته وأن يعفيها وأن لا يأخذ منها شيء، ويستدلون بعمومات النصوص الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام بالأمر بتوفير اللحى وإرخاء اللحى. ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه يجوز الأخذ من اللحية، وحددوا ذلك بما زاد عن القبضة، ومعنى القبضة أن يقبض الرجل بكفه على لحيته ويأخذ أسفل الكف، أسفل الكف يقول يعني يقبض ويأخذ أسفل الكف، هذا هو الضابط بارك الله فيك. يأخذ من الثلاث جهات، من الجهة العارضين ومن جهة الذقن، من جهة الذقن. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن هذا خاص بالنسك، خاص بالحج والعمرة، قالوا فإذا انتهى من الحج أو انتهى من العمرة قبض على لحيته وأخذ ما زاد عن القبضة. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن المحرم هو استئصال اللحية، وأما الأخذ منها فجائز، خاصة إذا كان في اللحية أو اللحية تحتاج إلى تشذيب وتهذيب وترتيب بارك الله فيك. عفيفة من السعودية تقول يعني هل هناك فضل لدفن الأطفال مع الموتى الكبار؟ أختي عفيفة بارك الله فيك ورضي الله عنك، أنا لا أحفظ في هذا نص، لا من قرآن ولا من سنة ولا أثر عن الصحابة، أن دفن الطفل الصغير مع الرجل الكبير أو مع المرأة الكبيرة يعني سبب من أسباب مثلا رفع عذاب القبر أو شيء من هذا القبيل، ما أحفظ في هذا شيء. ولذلك الأصل أن كل إنسان يدفن في قبر مستقل، كل إنسان يدفن في قبر مستقل، وإذا دفن اثنان فأكثر فالواجب بعد زوال مثلا أمر معين، مثل الآن نشوف في بعض الدول يدفنون موتى كورونا مثلا في قبر واحد اثنين ثلاثة، فيما بعد إذا كان مثلا التقارير الطبية تقول بأن الفيروس يموت ولا يبقى، ممكن نقلهم إلى قبور ثانية كما فعل الصحابة في قتل أحد. جابر بن عبد الله نقل والده لما دفن مع صاحب له، نقله بعد ستة أشهر، وبعض العلماء يقول بعد زمن من الوقت نقله إلى مكان، إلى قبر آخر. فيا أخت الفاضلة ما أحفظ دليل في هذا ولا يدل على هذا شيء، ولذلك الآن لو دفن مسلم مع غير مسلم ما نفع الكافر، ما نفعه كون المسلم دفن معه. الآن فيه مشركي قريش وين مدفونين؟ في مكة، في مكة جوار الكعبة، والمنافقين عبد الله بن أبي بن سلم مدفون في المدينة، ما ينفع هذا عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك دفن طفل صغير مع كبير على أنه نافع هذا غير صحيح. انتهت الأسئلة وانتهى وقت البرنامج، أشكركم على المتابعة، موعدي معكم غدا بحول الله وقوته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.